لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وضمن سلسلة بحوث علمية في هذا الوقت بحوثا علمية حول مقام أبي الفضل العباس عليه السلام في الدين، وهذه البحوث أعدها وسوف يلقيها علينا سماحة آية الله الشيخ محمد السند. سماحته قد عرف أستاذاً لامعاً في الفقه والأصول، وقد كان أستاذاً في البحث الخارج للفقه والأصول، إضافة أنه خاض جميع العلوم من الإلهيات والعقليات وفي الإمامة وفي الفلسفة وفي التفسير، وله أبحاث كثيرة، وقد عرف في الأوساط الحوزوية من أهل الفضل بل من كبار الفضلاء في الحوزة العلمية في قم وفي النجف الأشرف. سوف نستفيد منه إن شاء الله في هذه الأسابيع، وسوف يكون موعدنا معه كل خميس في مثل هذا الوقت عند الساعة 4:30 إن شاء الله، فنستقبله جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وزعيم المرسلين محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء الشهداء إلى يوم الدين. أذكر لكم نتيجة ملخصة عسى تستهوي أذهان وقلوب الأخوة. نتيجة ملخصة أن هناك أدلة روائية بل وقرآنية، وبشكل تفصيل يبين هناك أدلة روائية عن أهل البيت عليهم السلام أن الذي يطلع على النصوص يسأل في القبر عن مقام أبي الفاروق كعباس. وهذه نتيجة كما قال أحد المعالم المقام الاعتقادي لأبي الفاروق عباس ليس تخرص ولا تكلف ولا تمحور، بل نصوص نص على ذلك. ربما استغرب الأخوة لماذا كثير من كتب علماء الإمامية أو كتب الكلام لم تسلط الضوء بشكل دقيق على هذا المبحث. على أي حال، الجواب عن ربما عن هذا التساؤل أو عن هذا التعجب أن ما نقله العلماء الإمامية من نصوص عديدة وما هو جار في سيرة أتباع أهل البيت طوال 14 عام، سنبين أن هذه السيرة مسارها يصب في ذلك، ولكن بعد توضيح سلسلة البحوث والمقدمات والنقاط حول ذلك. وأستطيع أيضا أن أقول طبقا للنصوص أن العبد لا يكمل إيمانه إلا إذا تعرف على مثل مقام أبي الفضل العباس عليه السلام. أي مؤمن من المؤمنين حسب النصوص الواردة لا يكمل إيمانه إلا إذا اطلع وعرف المقام ومقام اطلع على مقام أبي الفضل العباس. وبعبارة أخرى أستطيع أن أذكر للأخوة هذا العنوان، وهو أن كما أن مدرسة أهل البيت ومنهاج أهل البيت عليهم السلام نؤمن بدلالة القرآن الكريم ونؤمن بدلالة النصوص المتواترة عند الفريقين أن أهل آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا المقام مقام آية أهل آية التطهير من الضروريات الواضحات بحسب أدلة القرآن وأدلة النصوص المتواترة عند الفريقين أنهم 14 معصوم النبي وعلي وفاطمة وحسن وحسين، يعني 12 إمام وسيد الأنبياء سيدهم وفاطمة الاتحاد أم الأئمة الأحد عشر، فهم 14 معصوما. نزلت الآية في الخمسة أصحاب الكساء هم النبي أو هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، والتسعة الذرية المعصومة الطيبة الطاهرة من ولد الحسين. هذه الآية الكريمة في الأئمة الأربعة عشر ربما يمكن أن يقرر الاستفادة من النصوص أنها الدائرة الأولى لأهل آية التطهير، وإلا فإن آية التطهير بدرجة أنزل طبعا أيضا حسب نصوص أهل البيت عليهم السلام تنطبق على دائرة ثانية، ونستطيع أن نصطلح عليها الدائرة الثانية لأهل آية التطهير. من هم هؤلاء الدائرة الثانية التي تحيط كالطوق الذي يحيط أو يتبع أصحاب الدائرة الأولى لآية التطهير؟ هذا أمر أحياني وليس التخرص، لا بد ان يدل عليهم، يدل عليه النص الالهي، النص الوحياني. هناك مجموعه من آل محمد صلوات الله عليهم هم يمثلون الدائره الثانيه من آية القرآن، والذي من ضمنهم ابي الفضل عباس حسب نصوص اهل البيت كما سنبين ان شاء الله مبسوطا. ولكن شبكه معلومات، شبكه نصوص كثيره كبيره، تحتاج الى تبويب، تحتاج الى ترتيب، تحتاج الى عمل علمي مديد. ابو الفضل عباس نعم من نجوم الدائره الثانيه لاهل ايه التطهير. زينب العقيله من نجوم الدائره الثانيه لايه التطهير. علي بن الحسين، علي الاكبر الشهيد في كربلاء والمدفون بجنب والده سيد الشهداء، ايضا هو الاخر من نجوم الدائره الثانيه من اهل ايه التطهير. أبو طالب والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أيضا من نجوم الدائرة الثانية لأهل آية التطهير. عبد الله والد سيد الأنبياء، أيضا من نجوم الدائرة الثانية لأهل آية التطهير. هذا كله طبق نصوص كما إن شاء الله ستوافينا، وليس التخرصات ولا تنحلات، بل في النصوص القرآنية سبحان الله، في النصوص القرآنية كما أشار إليها جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، في النصوص القرآنية شبكة معلومات تدل على أن آباء وأجداد النبي والوصي علي كلهم إلى أن يصلوا إلى إسماعيل، هؤلاء من نجوم الدائرة الثانية من أهل آية التطهير. أيضا يعني عبد المطلب، عبد مناف، هاشم، خذ إلى أن يصل الأمر إلى إسماعيل، كلهم أوصياء بنص القرآن كما سنبين يعني ما قال. أيضا من نجوم الدائرة الثانية من أهل آية التطهير، الدائرة الثانية من أهل آية التطهير، إبراهيم ابن النبي الذي ورد في شأنه عن سيد الأنبياء شأن أيضا مهم وعظيم. من نجوم الدائرة الثانية أيضا لأهل آية التطهير الطاهر والقاسم ابناء النبي، الطاهر والقاسم من أبناء سيد الأنبياء، لهم رتبة خاصة وهما مدفونان في مقبرة المعلى في الحجون بجنب والدتهم خديجة بنت خويلد. أيضا من نجوم الدائرة الثانية من أهل آية التطهير إسماعيل ابن المنصار وسيد محمد ابن الإمام الهادي سيد الدجيج، القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، وبعبارة أخرى أستطيع أن أعبر مجموعة لكم، مجموعة من أولاد الأئمة من أولاد الصزبيين للأئمة الاثنى عشر الذين بدا لله في إمامتهم. ورد النص فيهم أنه بدا لله في إمامتهم. الآن شنو معنى بدأ لله بإمامتهم مع الأئمة الاثنى عشر منذ الأزل معينين من قبل الله؟ هذا لا تنافي. ملخصا هذا يبين أن علي الأكبر أن إبراهيم ابن النبي الطاهر والقاسم أبناء النبي، أن إسماعيل ابن الإمام الصادق القاسم ابن موسى بن جعفر السيد محمد ابن علي الهادي وغيرهم ممن بدا لله في إمامتهم من أولاد الأئمة كانوا مؤهلين. طبعا لا يفوتني عفوا من نجوم الدائرة الثانية لآية التطهير حمزة سيد الشهداء عم النبي وجعفر، نعم وجعفر جعفر الطيار جعفر ابن أبي طالب، هاي كلها من النصوص. نعم وفاطمة بنت موسى بن جعفر كما ورد النص أيضا كذلك سنبين إن شاء الله. المهم إذن نحن في صدد بحث الدائرة الثانية من آل محمد من أهل آية التطهير، الدائرة الثانية من أهل البيت. الدائرة الأولى من أهل البيت هم الأربعة عشر معصوما، أولهم سيدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم علي، ثم فاطمة، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم التسعة المعصومين من ولد الحسين. المهم الدائرة الأولى من أهل البيت، وسنبين البيت المراد به أهل البيت عندما يقال أهل البيت، البيت أي بيت المراد به الذي يكون نفس سيد الأنبياء هو أول أهل البيت، ليس كما يتخيل الكثيرون أهل البيت يعني أهل بيت النبي. إذا كان أهل بيت النبي فكيف يكون سيد الأنبياء أول أهل البيت؟ لا، المراد من أهل البيت كما نص على ذلك في النصوص عنهم عليه السلام وهم أدرك الله في البيت، المراد به إما المسجد، هو المسجد النبوي والمسجد الحرام والبيت المعمور، وهذا ما جرى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى ليس الذي في فلسطين، المسجد الأقصى الذي في السماء الرابعة، أي المسجد الأقصى بحسب بيانات أهل بيت الإسلام في السماء الرابعة. على أي حال هذا البيت البيوت المقدسة في الأرض وفي السماوات من هم أهلها؟ أولهم سيد الأنبياء. وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إذا أهل البيت، أهل بيت القدس المقدس، أهل البيت المقدس، أهل البيت القدس، أهل البيت المعظم، الدائرة الأولى 14 من آل محمد. الدائرة الثانية فيها نجوم، ومن أبرز تلك النجوم طبعا أبو الفضل عباس ابن أمير المؤمنين. من ثم أجمع إن شاء الله نواصل البحث ضمن مقدمات ودائرات، من مقدمات وتفيدات عديدة جدا ولا بد منها، لأنه بلا شك تثار وتنقدح لدى عن الأخوة أسئلة وأسئلة وأسئلة عديدة كثيرة. فلأجل يعني تكون الصورة واضحة للإجابة عن كل تلك الأسئلة والإثارات التي ربما ستثار في ذهن الأخوة، لا بد علينا أن نمهد هذه المقدمات، ومن ثم الأخوة الذي سيأتون لاحقا لا بد عليهم مراجعة البحوث المتسلسلة كي لا يكون هناك تكرار ويعود أي مقام. فإذا لا بد من سلسلة مقدمات ونقاط، سيما ذكرت لكم أن هذا البحث ببلورة وبتبويب وتركيز وتنقيح، يعني كلمات علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم متناثرة متباعدة إلى أن تجمع تنقح تعجن تطبخ تخبز كذا يحتاج إلى شغل جديد. فلذا على حال البحث يحتاج إلى متابعة ويتعلم ذلك طول الوقت. أذكر لكم في البداية لأجل أن يلتفت الأخوة إلى أهمية البحث، وسندخل فيما بعد المصدر عن ذلك مصادر موثوقة، أن حمزة ابن عبد المطلب عم النبي سيد الشهداء في زمانه ليلة غزوة أحد يعني الليلة التي كان صبيحتها حمزة من الشهداء صلى الله عليه وسلم. نعم، حمزة اجتمع به النبي ليلة الشهادة مع فاطمة وأمير المؤمنين والحسن والحسين. طبعا جعفر لم يكن حينما متواجدا، كان في الحبشة في الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يلقن حمزة عمه ما سوف يسأل عنه في القبر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحمزة: يا عم النبي، إنك بمضمون الرواية ستسافر سفرا بعيدا، وأنك مقبل على الله ولقاء الله. فأجهش ببكاء حمزة يعني لفراق رسول الله، وقال: يا عم النبي، النبي يخاطب عم حمزة ويقول له: يا عم النبي، إنك ستسأل في القبر، من ربك؟ فتقول كذا وكذا. من نبيك؟ فتقول كذا وكذا. من إمامك؟ فتقول أمير المؤمنين وأمير المؤمنين. وستسأل عن فاطمة، وعليك أن تجيب لأنها سيدة النساء من الأولين والآخرين. وستسأل عن عم النبي حمزة، حمزة يسأل عن حمزة، التفتوا شوف. وستسأل عن حمزة وعليك أن تجيب أنه سيد الشهداء وأسد الله وأسد الرسول. ماذا يعني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمه حمزة: أنك ستسأل عن مقامك. لاحظوا في الآيات القرآنية أن الله عز وجل يقول: آمن الرسول بماذا؟ يعني آمن الرسول بأنه رسول، آمن الرسول بأن ما ينزل عليه واحد، يعني نفس النبي مقالا وهو سيد المخلوقات وسيد الأنبياء وسيد الأصفياء وسيد الكائنات. النبي مطالب أن يؤمن في نفسه النازلة بأن ما ينزل إليه بأن مقامه سيد. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. أن النبي يشهد أنه على يقر بأن رسول الله. النبي يعني المرتبة بدل النبي، نفس النبي نازلة الشهادة. على كل هذا ليس أمر بالمستغرب، كما أن النبي ما يقولون في الروايات عن العلم عليه السلام أن النبي في صلاة قاعدة يقول: أشهد أني رسول الله، وقاعدة يقول: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن هذا مقام مسؤولية إلهية، فهو يقر بأنه ذو هذا المقام، ذو هذه المسؤولية، هذا ليس بشك. فكان من تلقين النبي لحمزة عن الأمور الاعتقادية التي سيسأل عنها حمزة أن حمزة أسد الله وأسد رسوله. شنو مقام أسد الله وأسد رسوله؟ شنو ماذا هذا المقام؟ سيأتي هذا المقام الذي النبي في خطب كثيرة، سيد الأنبياء في خطبة الغدير في خطب كثيرة، ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيد الشهداء. إذا المقام هذا خاص، سنبين إن شاء الله فيما بعد مقام اعتقادي استصفاري وليس اكتسابا، لا يكتسب استصفاري. طبعا لما يقال استصفاري ليس معنى جبجب كما سنبين إن شاء الله في مقدمات لاحقة، لكن مقام استصفاري. وقال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لحمزة عن النبي عندما كان يلقنه ليلة استشهاده، قال له يا عم النبي وستسأل عن ابن أخيك جعفر، ستسأل عن ابن أخيك جعفر فقل إنه الطيار. جعفر حمزة سيسأل عن اعتقاداته في ضمن ما يسأل حمزة، وليس نحن أنا وأنت وأحد المدمنين وعاديين. حمزة حمزة عم النبي، هذا الشافع يوم القيامة، ورد من خطبه شؤون عظيمة يلوذ به نوح ويلوذ به على تحقيق إبراهيم يوم القيامة. حمزة نعم ورد في النصوص هكذا شأن حمزة. نعم ذلك حمزة يسأل في القبر عن مقام ابن أخيه جعفر الطيار أنه طيار. ماذا يعني طيار؟ المعنى معنى سطحي يتبادر في ذلك، لكن في النصوص لا معنى عقائدي عظيم. هذا المقام بنصوص مستفيضة ثبت لأبي الفضل العباس أنه طيار أيضا كعمه جعفر، بل في روايات الموزع العادلين ولأبي الفضل العباس ميزة أخرى يمتاز بها عن عمه جعفر. من هذه المعادلات التي يذكرها أهل البيت عليهم السلام، من الواضح أننا المساءلون، حيث أننا اطلعنا على هذا المقام لأبي الفضل العباس، مساءلون مداينون، وليس أمر ثقافي أو أمر ترفي أو أمر فضائل ندرية نتعاطاها بألسنتنا، لا لا، أمر اعتقادي في الدين. الآن إيش دوره في الدين؟ سيأتي يعني بحروض كلها إن شاء الله متسلسل. أي شيء دوره في الدين هذا المقام الاعتقادي، هذه المحاور، هذه الأركان في العقيدة، هذه كلها سيأتي. إذن نحن مداينون عقيدتان المدين لله عز وجل بأن ابن أمير المؤمنين أبي الفضل العباس بلغ اصطفاه الله لمقام الطيار. طبعا ما يقال اصطفاء له معنى اكتساب يكتسبه من يشاء، وله معنى الإعجاب يعطى مجانا. مقام الاصطفاء سيأتي الحديث وشرح البحث عنه معنى دقيق وحساس وصعب سيأتي إن شاء الله. لكن إجمالا إذن لأبي الفضل عباس اصطفاء، وهو أنه بلغ مقام الطيار. طبعا له مقامات أخرى مذكورة في نصوص أهل البيت، وليست هي تخلصات أو تمحلات، في نصوص أهل البيت هناك له مقامات أخرى أيضا مداين من قبل الله تعالى بها. فعلى أي حال إذن المقام مقام اعتقادي وله أثر تربوي وله أثر ولائي وله أثر فقهي وله أثر بعيدة عديدة جدا، ليس الأمر كما نظن ونتخيل أنه مجرد مديح شعري حاشا، بل هو كما يقال ناموس ديني ونواميس ديني. ملخص إذا الإطلالة بهذا المبحث عسى أن يوفقنا الله عز وجل وإياكم لهذا المبحث بسلسلة وتسلسل، أن هناك دائرة ثانية لأهل البيت أيضا هم نسبا من الشجرة النبوية، من الشجرة العلوية، من الشجرة الهاشمية القرشية. من ضمن هذه الشجرة المباركة العظيمة، هذه الشجرة يحيط بالأربعة عشر المعصوم أغصان وفروع أخرى يعبر عنها بالذاكرة الثانية لأهل البيت عليهم السلام، ومن نجومها أبو الفضل عباس. هذا مستهل وإطلالة لهذا البحث، ولكن كما مر بنا لابد علينا أن نقدم لهذا البحث، وقبل الخوض في دلائل هذا البحث، لأنه في الظل كما سيكون الحديث مركز على أبي الفضل عباس، أيضا سيكون الحديث عن أخت أبي الفضل عباس العقيدة ضمنا، والحديث عن جد أبي الفضل عباس وهو مطالب، والحديث عن ابن أبي الفضل عباس وعلي الأكبر ومجرد. لكن وإن كان التركيز سيكون بالذات على أبي الفضل عباس، لكن تلقائيا هذه البحوث كما هي تمهل لوضوح الصورة العقيدية الاعتقادية عن أبي الفضل عباس طبقا للآيات والنصوص المبينة لتلك الآيات، تلقائيا سوف يكون تسليط الضوء أيضا على نجوم هذه الدائرة الثانية لأهل البيت. يعني اعتقادنا في أبي طالب أنه مؤمن هو من الأوصياء، هو من الأصفياء، كلام الحديث ليس عن إيمان إيمان وخوف إيمان أبو طالب، وإنما الحديث عن أنه من الأركان الإيمان، هكذا أبو طالب كما هو الحال على الإتحاد في خديجة بنت خويلد. أي مكان، فالنقطة الأولى التي نستهلها كمقدمة لهذا البحث، لابد أن نعرف تقسيم المسائل الاعتقادية، تقسيم المسائل الاعتقادية وتقسيم تقسيم الأبواب الاعتقادية والمسائل الاعتقادية، وهذا أمر حساس مهم جدا 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 جدا. إذا الإنسان ما التفت إلى تبويب وتقسيم المسائل الاعتقادية، بالتالي سوف يكون هناك خلط هرجمات. ولعلمكم يا أخوان أن طبعا قبل أن أنجح في هذه المسائل الاعتقادية، ستأتينا مقدما أن الإحاطة والمعرفة والاعتقاد بالدائرة الثانية لأهل البيت من كمال الإيمان، من تمام الإيمان. المؤمن الذي لا يعرف ولا يعتقد، إذا كان قاصرا لم يكن لديه البيان، لم يصل إليه البيان لقصوره تفريطه، هذا يكون ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، مقصص، بل قد يقال عنه مستضعف، مستضعف يعني في المعرفة ضعيف. ومن ثم معرفة هذه الدائرة الثانية نصوص شديدة كثيرة إن شاء الله ستطالعنا في الأبحاث الآتية دل على أهمية هذه، وهو هذه نقطة مستقلة برأسها لست متصدر الخوف فيها، لكن إجمالاً ضمن الإطلالة والإهلالة والمقدمة فقط تتم الآن أذكرها. وأما النقطة الأولى التي لا بد من الخوف فيها قبل أيضاً النقطة الأولى، دعوني بعد أذكر تتمات مشوقة إلى هذا البحث إجمالاً، ولا ستأتينا مبسط. قيمة المؤمن في الدنيا والآخرة، في الدنيا في القبر في البرزخ في الرجعة، إذا سمعتم بالرجعة إن شاء الله سمعتم بالرجعة، وفي القيامة وفي الآخرة، قيمة المؤمن درجة مقامة، كل واحد يمتلك درجة الثانية، درجته مرهونة بدرجة معرفته، كلما تزداد معرفة المؤمن طبعا مع العمل الصالح، يعني كلما تزداد معرفة المؤمن كلما تعلو درجته. وهذه المعرفة تؤهل المؤمن إلى مواقع مستقبلية خطيرة تعطى له، إن في الدنيا أو في القبر أو في البرزخ أو في الآخرة. يعني العمر الصعبة، المعدن الصعبة، العيار الصعبة الذي يناله المؤمن هو بتوسط علو معرفته بأبواب الإيمان وبنود الإيمان. هنا البحث يعني عن الحال، يعني أخوة ليس توقع وليس أمر مذبوب ندبي، أمر خطير. الإنسان يبني نفسه، يبني ذاته، يبني إيمانه، يشيد بصيرة في ذلك. وسيما هذا الأمر نصوص، نصوص وحيانية وليست تمحولات أو تكلفات أو هلوسات، يعني كلها ليست لها طاقة ولا تعود بنتيجة. الكلام من النصوص، لكن النصوص تقرأ لإمعان. لذلك على كلام هذا المبحث ليس بالمبحث السهل، مبحث إن شاء الله ذو فائدة وجدية عظيمة، وفق الله وإياكم إن شاء الله للخوض في غماره مسهلا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
والذي هو يتبين ويتضح لنا من خلال هذا البحث بأننا مطالبون بالسؤال، فإذا كان الحمزة عم النبي وسيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله سوف يسأل عن هذه المرامات، فما بالنا نحن؟ فجزاه الله خير الجزاء على هذه الإيضاحات وعلى هذا التثبيت لعقائدنا إن شاء الله، لأننا مطالبون أن يكون اعتقادنا اعتقاداً علمياً لا اعتقاداً عاطفياً فحسب. الآن نفسح المجال للأسئلة، هناك اعتقد ثلاثة دقائق فقط. تفضلوا سيدنا، تفضلوا.
وإنما دائرة ثالثة محيطة بالدائرة الثانية من أهل البيت، سيأتي البحث.
سماحة الشيخ إن شاء الله. نعم نعم تفضلوا.
السلام عليكم شيخ جزاك الله خير. شيخنا هل إنه أصحاب الدائرة الثانية يعني مثل ما ذكروا بعد التوفير يعني يشملون بالعصمة يعني؟
هذا البحث على ما أريد أن أتكلم فيه، سنأتي بألفاظ النصوص لأن أهل البيت أدرى بما في البيت، ولسنا نحن نتكلف ألفاظ ولا نصنع قواعد، سنأتي نفس النصوص. نعم لهم درجة درجة من الطهارة العصماوية دون الدائرة الأولى درجة بنص الروايات والأدلة القرآنية والروائية.
السلام عليكم. شيخنا الله وفق زيد بن علي عليه السلام في
زيد لم أقف على ما أنا شخصيا لم أقف على ما يدل على أنه من الدائرة الثانية. نعم هو من الدائرة الثالثة يدرج في الدائرة الثالثة، لأن يعني الدائرة الثالثة ليس الدائرة الثالثة من الآية القرآنية. سيأتي إن شاء الله لما
السلام عليكم.
هل
من عقيل
عقيل له شعر يحبه رسول الله عقيل عقيل بن أبي طالب، لكن ليس مثلا يعني حسب ما أنا لم أقول لكم نعم أو لا، لست لا ينزل واحد عليه، وإنما على مقدار تتبعي ومقدار استقرائي للنصوص واستنباط للنصوص بالنسبة لعقيل. أما بالنسبة لمسلم ربما له مقام خاص، لكن ليس من الدائرة الثانية، من الدائرة الثالثة، لكن له مقام خاص، يعني لا يبعد أن يكون له مقام أجل وأعظم شأنا من النواب الأربعة. النواب الأربعة السفراء مقام أجل من ذلك بلا شك حسب نصوص أهل البيت.
الدائرة الأولى إذا ممكن السؤال، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أألد وأنا عجوز وزوج شيخ وبعد شيخ عفوا، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت هنا المقصودين هم الأربعة عشر، إنه الذين لا يعجبون من أمر الله. أفهم من الآية هكذا صحيح؟
كما ورد في نصوص أهل البيت عليهم السلام أن البيت هنا له عدة معاني مرادة. البيت العهدي ليس بيت النبي، هو النبي من أهل البيت، أول أهل البيت هو سيدنا النبي، والبيت المراد به هو أحد معانيه التي نص عليها الحسن المشترك الإمام الثاني صلى الله عليه، هو مسجد. أحد معانيه الذي نص عليه الحجة والإمام الصادق المسجد الحرام في دعاء الندب، إذا تلتفتون في دعاء الندب نص على أن البيت هو المسجد الحرام وأهله هو النبي وعلي وفاطمة والحسن وقال 14 مصر وأيضا نص على البيت بيت المعمور، وهناك بيوت مقدسة تقديس عظيم في الأرض وفي السماء وفي كل سماء إلى أن يصل إلى ما بعد من عوالم أهلها النبي وآله.
يوم علي هم يقول أشهد أن علي ولي الله، وهل يجوز أن نكمل الشهادة التوسط الشهادة الوسط أن نقول أشهد أن علي ولي الله؟
هو أين يجوز؟ في الأذان تقصد داخل الصلاة؟
الشهادة الوسط
داخل الصلاة؟ داخل الصلاة أفتى بذلك جملة من علماء الإمامية كالعلامة الحلي في منتهى المطلب كوالد الصدوق علي بن بابوي، وأفتى بذلك الديلمي صاحب المراسل، وأفتى بذلك صاحب الحدائق المدفون عند رجل سيد الشهداء، وأفتى بذلك الملا أحمد النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة، وأفتى بذلك أيضا الميرزا النوري صاحب مستدرك وسائل الشيعة. على كل جملة من علماء الإمامية أفتوا باستحباب الشهادة الثالثة داخل الصلاة، وجملة منهم قالوا على اتحال الاحتياط أن لا تذكر أو كذا فلان. على اتحال أنا شخصيا ممن أتبنى برجحان ذكرها، وهناك طريقة لذكر الشهادة الثالثة وفاقية عند الجميع، عند كل علماء الإمامية الأولين والآخرين، وهي ماذا؟ مثلا عندما تقول وأفتى بها المفيد وأفتى بها الصدوق، كل علماء الإمامية أفتوا بها. ماذا تقول؟ تقول عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد في الصف في التشهد في داخل الصلاة، مثلا تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد لو صياح الراضين المرضين، هذا إقرار بالشهادة الثانية، وهذا لا خلاف فيه صح.
كانت الدرجة والدائرة عند الله جل وعلا، يعني في الدنيا والآخرة عند الله، يعني الدرجة والدائرة أكو بالفرق يعني بين الدرجة.
طبعا الدرجة تقول مقامو المؤمنين، أما الدائرة لا، الدائرة تقول الدائرة هذه مقامات إلهية ومناصب إلهية.
علماءنا الأجلاء يعتبرون الإمام العباس عليه السلام هو القدوة في الفقه، قدوته الأولى في الفقه،
بل أبو الفضل العباس كما الآن مر بنا وسيأتي مفصلا قدوة في الاعتقادات، له مقام اعتقاد نسأل عنه في القرآن. صلى الله عليه وسلم.